بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي أمامة رضي الله عنه. قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس كتبنا عنه. قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
تنميز الاعتدال، ترجمة محمد بن حمير. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال السند ثقات غير محمد بن حمير، فقد وثقه، هذه ترجمته، من ميزان الاعتدال للذهبي رحمه الله، وثقه ابن معين ودحيم، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم لا يحتج به، بقية أي ابن الوليد أحب إلي منه، لأنه إنما يصلح في الشواهد، وقال الفسوي ليس بالقوي. والواقع أنه حسن الحديث، لا سيما وقد أخرج له البخاري رحمه الله. قال الذهبي: قلت له غرائب أفراد، وتفرد عن الألهاني عن أبي أمامة مرفوعا: من لزم آية قراءة آية الكرسي دبر المكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وأدخل الحديث من الجوزي في الموضوعات معلا له بمحمد بن حمير، ولا يصح له ذلك، وقد انتقد عليه إدخاله في الموضوعات ابن عبد الهادي والمقدسي والشوكاني والألباني في الصحيحة 972 برقم 972. فإن محمد بن حمير محتج به، الثقه إمامان، والجرح الذي فيه لا ينزله عن رتبة الصدوق. هذا كلام الألباني رحمه الله، ساق الحديث من طريق محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني وهو ثقة، والألهاني الآخر علي بن يزيد الألهاني هو الضعيف، هذا ثقة، عن أبي أمامة الباهي رضي الله عنه قال فذكره. قال: قلت وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلائي الحمصي له ترجمة جيدة في تاريخ ابن عساكر، يعني ساقه من ابن السني إلى قوله: والحديث صحيح، فإنه جاء من طرق أخرى عن ابن حمير، فقد رواه النسائي في عمل يوم الليلة من طريق الحسين بن بشر عن محمد بن حمير، والحسين هذا ثقة، وتابعه هارون بن داود النجار الطرسوسي ومحمد بن العلاء بن زبريق الحمصي وعلي بن صدقة وغيرهم كما قال الحافظ في التهذيب، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط وأبو نعيم في أخبار أصبهان من هذه الطرق وغيرها، ورواه الطبراني أيضا وابن حبان صححه كما في الترغيب المنذري، والمنذري صحيحه وابن حبان صحيحه. فقال رواه النسائي الطبراني بأسانيد أحدها صحيح. قال شيخنا أبو الحسن هو على شرط البخاري وابن حبان في كتاب الصلاة، صحه وزاد الطبراني في بعض طرقه، وقل هو الله أحد، وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير الأوسط بأسانيد واحدها جيد. قلت: بل هذه الزيادة باطلة، لأنه تفرد بها متهم، زيادة قل هو الله أحد، لأنه تفرد بها متهم كما بينته في الكتاب الآخر من المجلد 13، وخفي ذلك على أخينا الشيخ مقبل اليماني في تعليقه على ابن كثير. هذا، وقد تكلم بعضهم في الحديث حتى إن ابن الجوزي أورده في الموضوعات فأخطأ خطأ فاحشا. ابن الجوزي قد أورد بعض أحاديث صحيح مسلم في الموضوعات، صنفان من أمة لمرهما، حديث خضاب بالسواد، يعني يكون أقوام يخضبون بالسواد، يعني ابن عباس لحاهم بالسواد، أدخله في الموضوعات، وتعقب السيوطي عليها أعداد الأحاديث مما أدخلها في الموضوعات وهي صحاح مما في الصحيح وغيره، كما نبه عليه على ذلك الحافظ بن حجر وغيره، وقد ذكرنا كلامه في ذلك في التعليقات الجياد على زاد المعاد، فلا حاجة للإعادة. وقد روي الحديث بإسناد آخر بلفظ من قراءة الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة كان بمنزلة من قاتل عن أنبياء الله عز وجل حتى يستشهد، رجاه ابن السني وضعفه الألباني، إسناد ضعيف في داود بن إبراهيم الذهلي. تنبيه، أورد الحديث العيني في عمدة الرعاية بلفظ من قرأ آية الكرسي قل وقل الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وقال رواه ابن السني من حديث إسماعيل بن عياش عن داود بن إبراهيم الذهلي عن أبي أمامة. وأنت ترى أن هذا اللفظ ليس لابن السني، وبين اللفظين فرق كبير لا لابن السني ولا النسائي. وللحديث شواهد، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ما بينه وبين يدخل الجنة إلا أن يموت فإذا مات دخل الجنة. أخرجه أبو نعيم من طريق مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عمرو بن إبراهيم عن محمد كامل المغيرة بن شعبة قال رسول الله ذكره، وقال حديث غريب. شواهد كلها ضعيفة، ذكرها ابن كثير في تفسير آية الكرسي سواء عن المغيرة أو شعبة بن شعبة وغيره. تفرد بهاشم بن هاشم عن عمر عنه كتبنا عنه إلى آخر، قلت إسناد ثقات الجاشية غير عمر هذا، وقد أورد له الذهب في الميزان حديثا آخر، ثم قال العقيل لا يتابع عليه. قال الحافظ وبقية كلامه، فأما المتن فقد روي بأسانيد جياد، وذكره ابن حبان في الثقات وسمى طيب، فقلت فمثله لا بأس بروايته في الشواهد، وصحه ابن كثير أيضا في تفسيره. ويبدو لأن الشيخين الحلبيين اللذين اختصرا تفسير ابن كثير لم يقتنعا بأقوال هؤلاء الأئمة بصحة الحديث، وظني أنهم تأثروا بفعلة ابن الجوزي ثم بتصريح ابن تيمية في الفتاوى بضعفه. ويبدو أن هذا كان منه في أول طلبه، فقد ذكر ابن القيم في الزاد أنه قال ما تركتها عقب كل صلاة، وهذا هو اللائق بعلمه رحمه الله. ذكر قبل ذلك ما خلاصته أن الحديث له أصل وليس بموضوع، فراجع كلامه إن شئت. وفي الباب عن أنس، وجاء عن جابر راجعه ابن كثير أيضا عند الآية عن جماعة من هذا كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، سئل عن الآية، سئل عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة، تأمل لهذه الزيادة في جماعة في السؤال هل هي مستحبة أم لا، وما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقوله دبر كل صلاة، فأجاب الحمد لله قد روي في قراءة الكرسي عقب الصلاة حديث لكنه ضعيف، لعله أخذها من الجوزي، ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة عليها، فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي. رواه ابن السني، ابن السني ورواه النسائي، هو عندنا الآن في النسائي عمل اليوم والليلة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلفاء يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي، لا شك أن الجهر بها بدعة. الشأن في قراءتها، هل هي سنة أم بدعة؟ قراءتها سنة ثابتة أثبتها أئمة، ومن أنكرها عليه يعني ماذا، رجل محتج به وإن تفرد، فمثله يتفرد بأحاديث تقبل منه في الأحكام وغيرها. محمد بن حمير اعتمده البخاري. أما قراءة الأذكار دبر الصلوات أو شيء من القرآن جهريا آية الكرسي أو غير آية الكرسي، فإن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة أنهم يقرؤون شيء من القرآن دبر الصلاة جهريا أو قراءة جماعية للأذكار. على هذا كلام شيخ الإسلام بعد أن ضعف الحديث أبان أن الجهر بها بعد الصلاة بعد الكرسي ليس المداومة عليها بدعة، على ذلك الجهر مكروه بلا ريب، جهر الإمام فجهر الإمام والمأموم بذلك والمداومة عليها بدعة مكروه بلا ريب، إن ذلك إحداث شعار بمنزلة أن يحدث آخر. جهر الإمام والمأموم بقراءة الفاتحة دائما أو خواتيم البقرة أو أول الحديد أو آخر الحشر أو منزلة اجتماع الإمام والمأموم دائما على صلاة ركعتين عقب الفريضة ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع. وأما قراءة الإمام آية الكرسي في نفسه أو قراءة وقرأها أحد المأمومين فهذا لا بأس بها، وهذا مصير منه إلى أن هذا معمول بلا يسبه إذا قرأتك، إذ قراءتها عمل صالح وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام، كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقب الصلاة. انتهى المقصود من كلام شيخ الإسلام الدال على أنه لا بأس بقراءتها عقب الصلاة، هو أن الجهر بها أو بغيرها من الأذكار عقب الصلاة المداومة على ذلك بدعة. ومن راجع من أراد مراجعة هذا ففي مجموع الفتاوى 22508 من هذه الطبعة. ولهذا فهم ابن القيم من كلام شيخه ابن تيمية أنه لم يقل ببدعيتها، لم يقل بدعيتها، أما الحديث فقد قال بضعفه. والألباني فهم من ذلك أن هذا أول أمره، أول أمر ابن تيمية، ثم إن ابن القيم نقل عنه خلاف ذلك. قال رحمه الله: وقد ذكر النسائي في السنن الكبرى، يعني في عمل اليوم والليل المطبوع ضمن السنن الكبرى وفي السنن المفرد وفي العمل اليوم المفرد، حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، يعني يخرج ذلك النوافل المقصود مكتوبة المفروضة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني ثقة عن أبي أمامة صحابي، ورواه النسائي عن الحسن بن بشر ثقة وقد توبع عليه عن محمد بن حمير، وهذا الحديث من الناس من يصححه، ويقول الحسين بن بشر قال فيه النسائي لا بأس به، هو متابع ما علينا من الحسين، لا حسين متابع سواء وهو ثقة أيضا وفي موضع آخر ثقة. وأما المحمدان محمد بن حمير ومحمدان فاحتج بهما البخاري منهم بن حمير في صحيحه، قالوا فالحديث على رسمه، ومنهم من يقول هو موضوع أدخله أبو الفرج الجوزي في كتابه الموضوعات وأخطأ، وتعلق على محمد بن حمير. ما علة إدخال الجوزي لهذا الحديث؟ من أجل محمد بن حمير، ما مع حجة. وأن أبا حاتم الرازي قال لا يحتج به، قال يعقوب بن سفيان ليس بقوي، وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ على ابن الجوزي ووثقوا محمدا وقال هو أجل من أن يكون له حديث الموضوع. فعلا والله المقدسي وابن عبد الهادي وغيرهم يكون أجل من أن يأتي بالموضوعات محمد بن حمير. وقد احتج به أجل من صنف في الحديث الصحيح والبخاري، وثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين ودحيم أيضا، وقد رواه الطبراني في معجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده قال قال رسول الله فذكره. وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وفيها كلها ضعف، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف خارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة، وهذا يدل أنه يراها يرى العمل بها، وأنه كان قال بهذا القول ربما، ولكنه رأى حجية ذلك، وإن كان سابقا قال بذاك أنها ضعيفة حسب معلوماتهم الجوزية وغيره. الحاصل يعمل بها. وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، ورواه أبو حاتم وابن حبان في صحيح الحاكم وقال صحيح الشرطي إلى آخره. طيب ما إنما شاهدنا هذا الطريق فيها كلام وجاء غيره يغني عنها ما نحن في صدد هذا. خلصنا بأن الذهبي أورده في ميزان الاعتدال باعتبار أنه من مناكير محمد بن حمير، وخلصنا أن ابن الجوزي أدخله في الموضوعات باعتبار أنه من موضوعات محمد بن حمير، وكل هذا غير صحيح، وأن ابن تيمية ضعفه وعمل به واستحسن العمل به وقال لا بأس بذلك، وأن ابن القيم دافع عن الحديث وأبان على أنه أن محمد بن حمير مثله ما يتخرج عنه موضوعات، قد أخرج له البخاري ووثقه ابن معين ودحين، وأن الجرح الذي فيه لا ينزلها رتبة الصدوق، وأن الحديث صححه المقدسي وصححه أعداد من الأئمة، منهم المقدسي ومنهم ابن خزيمة والظاهر ومن ماذا الهيثمي ومنهم كذلك المنذري ومنهم، وإن كان هؤلاء لكنه تصحيحهم معتبر، ومنهم الألباني وقبل ذلك أيضا غير هؤلاء من صححه من عبد الهادي نعم. تحسين الشيخ رحمه الله عز وجل وبارك ورحمه ماذا وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة، تصحين الشيخ له في موضعه محمد بن حمير هذا حديثه محتج به. نعم أنه متابعة قرأ نعم حتى الكلام الذي فيه كلام جيد الذي موجود في تهذيبه لو استقل بحديثه بمفرده ما من أجله ينكر، وفضائل هذه السورة كثيرة، في دبر كل الصلاة قراءتها دبر الصلوات أو عند النوم كما جاء في الصحيح، وقد حسن بعضهم حديث قراءتها في عقب الصلوات أنه كان يقرأها دبر كل صلاة من غير هذا الطريق النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد ماذا في أذكار الصباح والمساء، فنوصب المحافظة على هذه الفضيلة لثبوت الحديث فيها، ولأن الكلام فيه لا ينزل الحديث عن درجة علّف واحد اسمه عشيش أو كذا في تضعيفه رسالة، ولا أظن يصف له ذلك رسالة علّف في تضعيف هذا الحديث. إلى هنا بارك الله فيكم.